بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، أما بعد، فنبدأ في شرح لمنظومة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700. المنظومة في باب القضاء والقدر وهي التائية. الشيخ رحمه الله نظمها وهي أكثر من 100 بيت في رد على سؤال وجه إليه، وهذا السؤال منظوم في أبيات نظمها بعض علماء السوء، بعض أهل البدع، ونظمها على لسان يهودي أو على لسان ذمي، وأرسلت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأجاب عليها بنظم مثله. أولا نستعرض السؤال في هذه الأبيات التسع، في أبيات تسعة أو ثمانية، في 8 أبيات سأل فيها هذا السؤال الخبيث، يريد التشكيك. نص السؤال يقول: أيا علماء الدين ذمي دينكم، تحير دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب دوني، فهل إلى دخولي سبيل، بينوا لي قضيتي. قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى، فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي، فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي، وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي، إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة، فهل أنا عاص في اتباع المشيئة، وهل لي اختيار أن أخالف حكمه، فبالله فشه بالبراهين غلتي. هذا السؤال، وهذا السؤال مبني على عقيدة الجبر، العقيدة المبتدعة التي تقول إن العبد مجبور على أفعاله وأقواله، وأنه لا مشيئة له ولا اختيار، ليس له مشيئة وليس له اختيار. لذلك هذا السائل يقول: إذا ما قضى ربي بكفري، صحيح أن الله عز وجل قضى كل شيء، قضى الإيمان وقضى الكفر، الله سبحانه وتعالى قد قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق، فهو يقول: إذا كنتم تزعمون أن الله عز وجل قضى بكفري ولكنه لم يرضه مني، فما وجه حيلتي؟ إيش لي حيلة؟ أنتم تقولون إن الله قدر وقضى الكفر عليه، هكذا يقول، وفي الوقت نفسه لا يرضاه مني، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: ولا يرضى لعباده الكفر، فكيف يقول قضاه علي ولا يرضاه مني؟ ما وجه حيلتي؟ دعاني، يعني دعاني إلى الإيمان والإسلام، وسد الباب دوني. شو الخبيث؟ يقول: دعاني أن أسلم وأن أؤمن، وفي الوقت نفسه سد الباب، يعني لأنه قضى علي بالكفر. فهل إلى دخولي سبيل؟ هل يمكن أن أدخل في الإسلام وقد قضى علي بالكفر؟ فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا، يعني إذا كنت أنا راض بالكفر الذي قضاه الله علي، فربي
لا يرضى بشؤم بليتي، الله ما يرضى بالكفر. أنا إن رضيت بالمقضي الله ما يرضى. وهل لي رضا، يقول هذا سائل، وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي؟ يعني هل لي أن أرضى بشيء لا يرضاه الله؟ فقد حرت، دلوني على كشف حيرتي. إذا شاء ربي الكفر مني، إذا الله عز وجل شاء الكفر يعني قضاه، قضاه الله عز وجل عليه قضاء وقدرا، فهل أنا عاصم في اتباع المشيئة؟ يعني أنا إذا مشيت مع هذه المشيئة واتبعت هذه المشيئة وكفر بالله، يعني أنا عاصم؟ أنا أتبع المشيئة. وهل لي اختيار، هل أنا أختار، هل لي اختيار أن أخالف حكم الله الذي حكم عليه بالكفر؟ يقول فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. هكذا، هذا هو السؤال، وهذه الشبهة التي فيه. محصل السؤال أنه يحتج بالقدر، يحتج بالقدر على كفره وعناده، ويزعم أن الله قضى عليه هذا الكفر وقدره عليه، إذن هو مجبور عليه وليس له حيلة وليس له اختيار إلا هذا الذي قضاه الله وقدره عليه. بدعة الجبر، وهذه مع الأسف موجودة عند كثير من العامة. كثير من العامة إذا قلت له صل يقول لك ما قدر الله علي أن أصلي، أما الله عز وجل يقدر علي أن أصلي صليت. يحتجون بالقدر. ماذا قال له شيخ الإسلام رحمه الله؟ أجابه بجواب مفصل وكشف له هذه الشبهة. نبدأ بهذا الجواب. قال رحمه الله: سؤالك يا هذا، سؤالك يا هذا سؤال معاند. هذا السؤال الذي تضمنته هذه الأبيات الثمانية التي اشتملت على الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، واشتملت على القول بالجبر والاحتجاج بالقدر، وأنه لا حيلة له طالما أن الله قدر عليه الكفر، هذا السؤال يقول سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية. هذا رجل معاند ومخاصم لله عز وجل. فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية. هذا السؤال أول من سأله وطرحه وعاند به وخاصم به رب العالمين هو إبليس. يقول هذا، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا، الملأ العلا إشارة إلى الله سبحانه وتعالى، قديما، كلمة قديما لأن إبليس خاصم الله في القدر قديما لما خلق الله آدم وأبى أن يسجد له. يقول إبليس أصل البلية. صحيح، إبليس هو أصل البلية، إبليس أصل كل بلية، وكل كفر وكل بدعة أصلها من إبليس. كيف خاصم إبليس رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لأن إبليس قال لرب العالمين: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فقال: فبما أغويتني، ولم يقل غويت، مع أن إبليس هو الذي غوى واستكبر عن أمر ربه. أرأيتم؟ أمره الله عز وجل بالسجود فأبى أن يسجد. إذن من الذي غوى؟ من الذي عاند؟ من الذي كفر؟ من الذي أبى؟ إبليس. ومع ذلك الخبيث يقول لرب العالمين: بما أغويتني، يعني أنت يا رب أغويتني. احتج بالقدر ولم يقل بما غويت أنا، لم يقل بما كفرت، وإنما نسب الغواية، نسب الغواية إلى قدر الله وقضائه، احتج بالقدر بما أغويتني. وهذه الكلمة سيحاسبه الله عليها، هذه الكلمة بما أغويتني. هذا معنى فهذا سؤال، لأن إبليس احتج بالقدر واعترض على الله به سبحانه وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام: ومن يك خصما للمهيمن، ومن يك خصما للمهيمن، لأن القدري إخواني القدري يخاصم رب العالمين، القدري خصم لله عز وجل يخاصم كما سيأتي توضيحه، والمهيمن هو الله عز وجل. ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة، الذي يخاصم الله سوف ينتكس ويرتكس وسوف يهوي على أم رأسه في النار، الذي يخاصم رب العالمين. لأن من يخاصم رب العالمين فإن الله يخاصمه، يغلبه بالحجة. قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة. قال شيخ الإسلام: وتدعى خصوم الله يوم ميعادهم إلى النار طرا معشر القدرية. وتدعى في المجموع ويدعى، وتدعى خصوم الله، من هم خصوم الله؟ القدرية، يوم ميعادهم يعني يوم القيامة، إلى النار طرا، يعني كلكم معاشر القدرية ما يبقى منكم أحد. وتدعى خصوم الله يوم ميعادهم إلى النار طرا معشر القدرية. هؤلاء خصوم الله، مصيرهم إلى النار والعياذ بالله، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. في هذا البيت، في هذا البيت تقسيم للقدرية، هذا البيت فيه تقسيم للقدرية. القدرية ثلاث طوائف، ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هم الذين نفوا القدر، والقدر أربع مراتب، القدر أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، أن تؤمن أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، وأنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية مرتبة المشيئة، أن الله سبحانه وتعالى مرتبة الكتابة، علم كتابة مولانا مشيئته، مرتبة الكتابة أن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، أن تؤمن بأن الله عز وجل قد شاء كل شيء، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء بمشيئة الله، حتى العجز والكيس كل شيء بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت. ففي العلم يجري الفتى والمسن، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق، أن تؤمن أن الله عز وجل خلق كل شيء، وأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. إذن هذه أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم كتابة مولانا مشيئته كذاك خلق، وهو إيجاد وتكوين، جمعها بعض الناظمين في هذا البيت. علم كتابة مولانا مشيئته كذاك خلق وهو إيجاد وتكوين. تؤمن بهذه المراتب الأربع. القدرية ينقسمون إلى قسمين: القدرية الأوائل الذين ظهروا في زمن الصحابة، في زمن عبد الله بن عمر، كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي، هؤلاء كانوا ينكرون المراتب الأربع هذه كلها، ينكرون حتى العلم، يقولون إن الله ما يعلم بشيء حتى يقع. وهؤلاء اتفق السلف على أنهم كفار، وعلى أن الإنسان إذا ضبط عليه هذا المذهب أنه يصلب يقتل. وقد قتل السلف جماعة من القدرية. ثم إن القدرية تطورت بعد ذلك، فجاءت المعتزلة، وتبنت مذهب القدر، ولكنها لم تنفي المراتب الأربع، وإنما نفت فقط مرتبتين: مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. فأثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة ونفوا المشيئة والخلق. ولكن ما نفوا عموم المشيئة، ما نفوا عموم الخلق، وإنما فقط الكلام حول أفعال العباد. فقالت القدرية المعتزلة، القدرية المتأخرة، قالت إن أفعال العباد الاختيارية هذه ليست داخلة في مشيئة الله، وليست داخلة في خلق الله. أرأيتم؟ يعني العبد له مشيئة مستقلة ليست تابعة لمشيئة الله عز وجل. فأنت إذا صليت تصلي بمشيئتك ليس لمشيئة الله، والإنسان إذا عصى الله أو وقع في المعصية كذلك، هذا ليس داخلا في مشيئة الله. فيقال للمعتزلي: هذا الرجل قام يصلي، هل ربنا عز وجل أراد الصلاة هذه، شاءها، خلقها في العبد هذا؟ يقول لا. طب هذا العبد الآن يسرق أو يشرب الخمر، هل هذه المعصية داخلة في مشيئة الله، خلقها الله في العبد؟ يقول لا. يقول: أفعال العباد المعاصي والطاعات هذه ليست داخلة في المشيئة ولا في الخلق. يا سبحان الله، هل معنى ذلك أن هذا العبد يخلق فعله؟ يقول نعم، العبد هذا هو الذي يوجد فعله بنفسه. فأثبت مع الله خالقا آخر، وقالوا إن أفعال العباد من الذي يشاءها ويوجدها؟ من؟ العبد نفسه. ومن هنا كانوا، من هنا يسمون هؤلاء بمجوس هذه الأمة. لماذا اسمهم المجوس؟ القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين: خالق النور وخالق الظلمة، إله الخير وإله الشر، المجوس. ويسمون بالثنوية لأنهم يقولون بأن الآلهة اثنان، الخالق اثنان. كذلك القدرية لما أثبتوا أن أفعال العباد يوجدها العباد أنفسهم، وهي منفصلة عن مشيئة الله وليست داخلة في خلق الله، فقد أثبتوا خالقين، فهم من هذه الحيفية مجوس هؤلاء القدرية. القدرية النفاة، القدرية النفاة الذين نفوا المشيئة والخلق، وهؤلاء هم المعتزلة. إذن هذا القسم الأول، سواء نفوه. إذن هؤلاء نفوا القدر، والله عز وجل يقول في القرآن: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الآية الكريمة فيها رد على القدرية النفاة، وفيها رد أيضا على الجبرية. وما تشاءون يعني أنتم، هذا رد على من؟ الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس له مشيئة وليس له اختيار، والله عز وجل أثبت له مشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا رد على من؟ القدرية المعتزلة الذين يقولون إن مشيئة العبد منفصلة عن مشيئة الله ومستقلة. والله عز وجل أثبت مشيئة للعبد، ولكنه جعلها تابعة لمشيئة من؟ جعلها تابعة لمشيئة الله. فمشيئة العبد لا تخرج أبدا عن مشيئة الله. العبد له مشيئة صحيح لا شك، ولكنه هذه المشيئة لا تخرج أبدا عن قدر الله وعن قضائه وعن إرادته سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك الشافعي في بيته هذا، وهذا من صحيح شعر الشافعي، رد على القدرية النفاة في هذا البيت، يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، ما شئت أنت يا رب العالمين كان يقع وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت أنا إن لم تشأ أنت يا رب لم يكن. إذن هذا البيت فيه أن مشيئة الله تابعة، أن مشيئة العبد تابعة لمن؟ لمشيئة الله عز وجل. إذن هذه آية كريمة فيها رد على القدرية النفاة، وفيها رد أيضا على القدرية الجبرية. إذن قول المؤلف هنا سواء، أو قول الناظم رحمه الله ابن تيمية: سواء نفوه، نفوا ماذا؟ نفوا القدر. ونفاة القدر طائفتان كما ذكرت: القدرية القدامى معبد الجهني وغيلان الدمشقي وأضرابهما، هؤلاء ماذا نفوا؟ يا أخوان المراتب الأربعة حتى العلم، وهؤلاء كفار بالاتفاق. والقدرية المعتزلة عمرو بن عبيد واصل بن عطاء وهؤلاء ماذا نفوا؟ المشيئة والخلق. هؤلاء القدرية المعتزلة المشيئة والخلق، وأيهما أغلظ كفرا؟ الأوائل، لأن هؤلاء المعتزلة القدرية المعتزلة يثبتون العلم، يثبتون العلم. ولذلك قال الشافعي وقال أحمد بن حنبل في الوصية في مناظرة القدرية المعتزلة، قالوا: ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أثبتوه فقد خصموا، وإن نفوه فقد كفروا. يعني أنت إذا نظرت المعتزلي ناظره بالعلم، قل له: هل تثبت العلم لله عز وجل؟ هل الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون؟ فإن قال لا ما يعلم، إيش الحكم؟ كفر، انتهى النقاش. وإن قال يعلم أثبت العلم، إذن إذا أثبت العلم يلزمه أن يثبت المشيئة. كيف يعلم ما يكون في المستقبل بدون مشيئة وإرادة له؟ يلزم، وإلا تناقض. إذا أثبت العلم في المستقبل عليه أن يثبت المشيئة، وإن أثبت المشيئة لابد أن يثبت الخلق، وإلا تناقض، والله المستعان. إذن هذا القسم الأول: أو سعوا ليخاصموا به الله. هذا القسم الثاني. القسم الأول النفاة، سواء نفوه هؤلاء القسم النفاة، يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية القدرية المجوسية. القدرية النفاة هم القدرية المجوسية. لماذا المجوسية؟ لأنهم أثبتوا أن العبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين كالمجوس. لما قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه فقد أثبتوا مع الله خالقا آخر، فهم كالمجوس الذين يثبتون خالقين، فهم القدرية المجوسية. القسم الثاني أوسعوا ليخاصموا به الله، هذا القسم الثاني. هذا القسم هم الذين يثبتون القدر ما ينكرونه، ويثبتون الشرع، يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالشرع، ولكنهم يعارضون هذا بهذا ويجعلون هذا مناقضا لهذا. كيف؟ يقولون كيف أن الله ينهى عن الكفر ولا يرضى الكفر ويتوعد الكافر بالنار ثم يقدره ويقضيه؟ جعل الشرع مناقض للقدر. كيف أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده أن الكفر حرام وأن الكفر ذنب عظيم وأن الكافر خارج النار؟ هذا في الشرع. وإذا جئنا للقدر نجد أن الله قد قضى بالقدر، قد قضى بالكفر وقدره، وفي كفار، فجعلوا القدر مناقضا للشرع. هذه الطائفة، هذه القدرية، هم القدرية الإبليسية، ابن تيمية يسميهم الإبليسية، لأن إبليس هو أول من عارض بالقدر على الشرع وطعن في حكمة الله عز وجل وجعل هذا تناقضا من الرب عز وجل بين شرعه وقضائه وقدره. ولا شك أن السائل الذي يقول أيا علماء الدين ذمي دينكم، هم من هذه الطائفة الذين يريدون أن يضربوا الشرع بالقدر وأن يجعلوا هناك تعارضا وتناقضا بينهما كإبليس. إبليس الله عز وجل قال له أسجد لآدم، أبى أن يسجد، ثم يقول بما أغويتني. شوف كيف يثبت التناقض، يعني رفض أن يسجد، أبى أن يسجد، رفض الشرع واحتج بالقدر وجعل القدر معارضا للشرع ومناقضا له. أو ماروا به للشريعة، الطائفة الثالثة، الطائفة القدرية الثالثة، وهذه الطائفة يسميها ابن تيمية المشركية، الطائفة المشركية. من هم الطائفة المشركية؟ يقول شيخ الإسلام في العقيدة التدمرية: الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. القدرية المشركية هم الذين لم يعترفوا بالدين بالشرع، أقروا بالقضاء والقدر، آمنوا به، ولم يؤمنوا بالشرع، ما آمنوا به، ما اعترفوا بالدين ولا اعترفوا بالتوحيد، ولكن ماذا قالوا؟ قالوا إن هذا الذي قدره الله علينا وقضاه علينا ونحن عليه الآن، هذا هو دين الله، هذا دين الله. ولذلك قالوا لو شاء الله، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لو شاء الله، لو شاء الله نحن ما وقعنا في الشرك. إذن طالما أن الله، يعني كأنهم يقولون طالما أن الله شاء ذلك منا وقدره علينا وقضى به علينا، إذن هذا دينه وشرعه، هذا هو الذي يحبه الله ويرضاه. فجعلوا الشرع هو القضاء والقدر نفسه، وهذا موجود عند بعض الصوفية، يقولون الحقائق تتبع العقائد. لو شاء الله ما أشركنا، كيف أنت الآن تدعون للتوحيد، تدعون إلى أن نترك عبادة الأصنام، تدعون إلى أن نترك أكل الميتة أو وأد البنات أو شرب الخمر، لو شاء الله ما فعلنا هذا، وطالما أن الله شاءه وأراده إذن يحبه، إذن هذا دينه. إذن هذه الطائفة القدرية المشركية أنكروا الشرع، أنكروا الأمر والنهي، ما اعترفوا بذلك، وأثبتوا القضاء والقدر وجعلوا القضاء والقدر هو الدين والشرع. رأيتم؟ إذن الطائفة الأولى القدرية المجوسية نفوا القدر، القدرية الإبليسية أثبتوا الاثنين وجعلوه تناقضا. القدرية المشركية أثبتوا القضاء والقدر وأنكروا الشرع الأمر والنهي. هذه الطوائف الثلاث هي التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله في هذا البيت: سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة، كلهم في النار. هؤلاء الذين خاضوا في القدر هذا الخوض، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة، كلهم داخلون في الذم والوعيد، وكلهم في النار معشر القدرية. ثم قال رحمه الله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري الخليقة، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية، وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمة، إلى آخر الأبيات. قرر ابن تيمية رحمه الله في هذا البيت: وأصل ضلال الخلق، الأصل الذي ضلت به الطوائف في هذا الباب، في باب القدر، الجهمية والفلاسفة والأشعرية وإلى آخره، أنهم طلبوا تعليلا لفعل الله عز وجل. هذا هو أصل ضلال الخلق في هذا الباب، أنهم أرادوا أن يعللوا فعل الله، لماذا الله عز وجل فعل كذا، لماذا خلق كذا، لماذا أمر بكذا، لماذا نهى عن كذا. يريدون علة لكل شيء، أرادوا أن يلتمسوا ويتقلبوا علة لكل فعل يفعله الله سبحانه وتعالى، أو لكل أمر يأمر الله به، أو لكل نهي ينهى الله عنه. وهذا مستحيل، مستحيل أن يتفهم الإنسان المخلوق الضعيف أن يفهم الحكمة الإلهية من كل أمر ومن كل شيء مخلوق، مستحيل. أشياء كثيرة تخفى علينا، والأمر كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وربنا سبحانه وتعالى لما قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلم. وهم الملائكة خفيت عليهم الحكمة العظيمة من وجود الآدمي على وجه الأرض، وما في ذلك من المصالح. قال الله: إني أعلم ما لا تعلم. فالملائكة وهم ملائكة الله المقربون، مع ذلك ما عندهم من العلم والمعرفة والحكمة في كثير من المسائل، ومنها هذه المسألة، مسألة خلق آدم. والله عز وجل قال: إني أعلم ما لا تعلم. تخفى عليكم الحكمة، تخفى عليكم المعرفة، فكيف نحن بني آدم؟ تخفى علينا أشياء كثيرة ما نفهمها، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالإنسان إذا أراد أن يعلل أفعال الله، بمعنى أنه يريد أن يفهم العلة من كل فعل فعله الله، ومن كل خلق خلقه الله، ومن كل أمر أمر الله به، سوف يرجع خاسئا وسوف يضل. لذلك الشيخ يقول: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة. خاضوا في فعل الرب يطلبون له علة، ثم قال: فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق، يعني أن كل الكون خلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل الكون خلق بمشيئة الله بإرادة الله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا، أراد أول المشيئة، المشيئة قبل الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك في مراتب القدر المشيئة قبل الخلق، فالله عز وجل إذا أراد شيئا خلقه، فكل ما يوجد في الكون من مخلوقاته سبحانه وتعالى ومفعولاته سبحانه وتعالى كلها كانت بمشيئته عز وجل. فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق، باري الخليقة، باري الخليقة، الله عز وجل هو الذي خلق الكون وخلق الخلق بمشيئته سبحانه وتعالى. وذات إله الخلق، أما ذات الله عز وجل واجبة، وواجب هنا، الواجب هنا في لغة العلماء، الواجب هنا القديم الأزلي الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، هو الموجود بذاته يقابل المحدث المخلوق. فالله عز وجل ذاته واجبة، واجبة الوجود بما لله عز وجل من صفات قديمة، واجبة قديمة. فالشيخ يقرر أن كل ما سوى الله مخلوق، وأنه مخلوق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما ربنا عز وجل فهو الإله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله واجب الوجود بما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى التي تليق بجلاله وعظمته، وأن كل ما سوى الله فهو مخلوق موجود حادث بعد أن لم يكن. ولكن كيف حدث؟ هل حدث هكذا عبثا أو صدفة؟ لا، إنما حدث بمشيئة الله عز وجل، هو الذي أراد هذا الكون وهو الذي شاء هذه المخلوقات. فليست المسألة هكذا بالصدفة أو بالعبث أو اتفق هذا الشيء فكان، لا، إنما كان هذا كله بالمشيئة، بمشيئة الله عز وجل. والمشيئة كما سيأتيك مقرونة بالحكمة. قال رحمه الله: مشيئته مع علمه ثم قدرته. انظر إلى، تأمل في كلام الشيخ، قارن المشيئة بالعلم والقدرة، يعني هذه المشيئة التي وجد بها الخلق والتي كونت بها الأكوان وخلقت بها المخلوقات، هذه المشيئة مقرونة بالعلم والقدرة، بالعلم والقدرة. ثم قال: لوازم ذات الله. هذه صفات لازمة لله عز وجل، العلم والقدرة من الصفات اللازمة، الصفات الذاتية. لأن العلماء يقسمون الصفات إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. ويقولون الصفات الذاتية المتعلقة بالذات، والصفات الفعلية المتعلقة بالفعل، متعلقة بالمشيئة. فالقدرة صفة ذاتية، والعلم صفة ذاتية. فالشيخ يقول: مع علمه ثم قدرته، يعني العلم والقدرة لوازم ذات الله، هذه من الصفات الذاتية، قاضي القضية حاكم الحكم سبحانه وتعالى. فهذا البيت يقرر فيه شيخ الإسلام أن المشيئة التي أوجبت هذا الكون، أن المشيئة التي خلق بها هذا الكون ووجدت بها المكونات هذه، هذه مقرونة بالعلم والقدرة. طيب ما الفائدة إذا كانت مقرونة بالعلم والقدرة؟ ما الفائدة؟ وكيف نستفيد الحكمة؟ لأن الشيخ الآن يريد أن يقرر شيئا عظيما، يريد أن يقرر أن الله عز وجل خلق الخلق لحكمة عظيمة، وأن ما أمر الله به أيضا له حكمة عظيمة، وأن ما خلقه الله أيضا له حكمة عظيمة، لم يكن عبثا ولا سدى. طيب إذا قلنا خلق بمشيئة، الجبرية من الجهمية والأشعرية يقولون المشيئة هنا محضة، ما في حكمة، ترجح بلا مرجح، ما في حكمة، إنما هذه أشياء هكذا وجدت بالمشيئة، المشيئة المحضة، لا يسأل عما يفعل. طيب لا يسأل عما يفعل يعني ما معنى ذلك؟ معنى ذلك عندكم أنه يخلق المخلوقات هذا كذا عبثا بدون حكمة؟ قالوا نعم، ما في حكمة، ما في علة، ما في علة غائية، يعني ما هنالك غاية، إنما هكذا محض المشيئة، لا يسأل عما يفعل. هذا باطل. الله عز وجل نعم خلق الخلق بمشيئته، ولكن هذه المشيئة مقرونة بالحكمة العظيمة التي تنبهر لها العقول وتحار فيها الأفهام. والشيخ هنا يقول إن الحكمة مقرونة بالعلم والقدرة. طيب إذا كانت المشيئة، إذا كانت المشيئة مقرونة بالعلم والقدرة، ما الفائدة؟ الفائدة يوضحها لك الإمام ابن القيم، الفائدة يكشفها لك الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الحكمة تابعة للعلم والقدرة، الحكمة تابعة للعلم والقدرة. شيخ الإسلام هنا يقول المشيئة مقرونة بالعلم والقدرة، يعني إذا كان في علم وقدرة إذن في حكمة، الحكمة تابعة. يقول إن الحكمة تابعة للعلم والقدرة، فمن كان أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم وأكمل. فمن كان أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم وأكمل. والرب منفرد بكمال العلم والقدرة، فحكمته بحسب علمه وقدرته، يعني حكمة تامة، يعني القدرة تامة والعلم تام. يقول: والرب منفرد بكمال العلم والقدرة فحكمته بحسب علمه وقدرته، فحكمته متعلقة بكمال ما تعلق به علمه وقدرته. فكما أن الكمال في علمه والكمال في قدرته، أيضا الكمال في حكمته سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة، بها حكمة فيه وأنواع رحمته. يعني هذه المبدعات والمخلوقات هذه وجدت بالمشيئة، المشيئة مقرونة بالعلم والقدرة، ثم أكد ذلك فقال: إن هذه المبدوعات والمخلوقات فيها الحكمة وفيها الرحمة، ليست وجدت هكذا بمحض المشيئة أو مشيئة محض، لا، مشيئة مع حكمة. ثم يقول رحمه الله: ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة، لسنا إذا قلنا إن المخلوقات والمكونات هذه كلها حصلت بالمشيئة، خلقها الله بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته، لسنا إذا قلنا ذلك أن ننكر الحكمة والعلة والغاية العظيمة من إيجاد هذا الشيء. ولذلك يقول: ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة، الآيات المستقيمة الحكمة. الحكمة الآية المستقيمة هي الآية التي تدل على الغاية المحمودة والحكمة العظيمة لإيجاد هذا الشيء. بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة. ألا له الخلق والأمر؟ الخلق فعله والأمر قوله، فالله عز وجل له حكمة في فعله وله حكمة في قوله، له حكمة في خلقه وله حكمة في أمره في شرعه ودينه. فالحكمة تنقسم إلى قسمين، حكم في الخلق وحكم في الشرع. فالله إذا خلق خلقا له حكمة، وإذا شرع شرعا له حكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة من إيجاد الخلق، من خلق الإنس والجن العبادة التوحيد، إلا ليعبدون. فالله عز وجل له في خلقه حكمة، لا تحتقر شيئا، لا تحتقر شيئا، أصغر الحشرات وأضعفها له حكمة. يقولون عن رجل أنه نظر في الجعل، نظر في الجعل، تعرفون الجعل الخنفساء، فقال لماذا خلق الله الجعل، لماذا خلق الله الجعل؟ أليطيب ريحها أم لحسن منظرها؟ أخذ يسخر الجعل، إيش فيه الجعل هذا، إيش فيه ريحة منتنة ومنظر سيء، لونه أسود كله أسود، ولا في منظر حسن، لماذا خلقه الله؟ أخذ ما يعرف الحكمة. ويقدر الله أن يصيبه مرض أقعده الفراش، ما يستطيع أن يمشي، ما يستطيع أن يقف على قدميه، فاحتالوا أن يحضروا له دواء ما شفي ما عوفي، فأحضروا طبيبا حاذقا، أحضروا طبيبا حاذقا له. فلما كشف الطبيب عليه قال لهم أحضروا لي جعلا، فضحك الناس، إيش جعل؟ نحن نقول لك الرجل مريض ما يستطيع أن ينهض أن يمشي، تقول جعل؟ فقال هذا المريض اتركوه هو أدرى بما يقول، أحضر له الجعل هو أدرى بما يقول، تذكر سخريته، فأحضر الجعل فخلطه في دواء وأعطاه هذا الرجل، دهن به رجله فأخذ يمشي. شوف كيف الله عز وجل أعطاه آية، أخذ يسخر من الجعل، قال ما له حكمة الجعل، ما فيه فائدة، وكان شفاؤه بإذن الله عز وجل في هذا الجعل الذي سخر منه. سبحان الله، الإنسان ما يحتقر شيء أبدا، خلقه الله أو أمر الله به. بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة، هو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بشركته، الله له الملك وله الحمد. والشيخ رحمه الله هنا قال هو الملك المحمود، له الملك والحمد، لأن الملك يدل على عموم المشيئة والإرادة، والحمد يدل على كمال الحكمة والغاية. فالله عز وجل له المشيئة النافذة وله الحكمة والغاية المحمودة في كل ما يخلقه عز وجل وفي كل ما يشرعه سبحانه وتعالى، لذلك له الملك والحمد. أهل الحق من أهل السنة جمعوا بين الوصفين، قالوا إن الله خلق كل شيء بمشيئته، له الملك، وخلق كل شيء لغاية عظيمة، لغاية محمودة وحكمة بالغة، له الحمد، لأن الحمد يكون على الحكمة. أما أهل الجبر الذين قالوا خلق كل شيء بمشيئته، آمنوا بالاسم الأول له الملك، ولكن مع الأسف أنكروا الحكمة وقالوا إنما هي أشياء خلقها الله بالمشيئة وليست لها غاية ولا حكمة، أنكروا له الحمد. القدرية الذين أثبتوا الحكمة في بعض المواضع أثبتوا له الحمد، ولكنهم أنكروا عموم المشيئة القدرية المعتزلة، حيث أخرجوا أفعال العباد من عموم مشيئته سبحانه وتعالى، وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ولكن أهل السنة آمنوا إيمانا تاما، له الملك وله الحمد. ويقول ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل، يقول هذه المسألة إذا خرجت عن أهل السنة تستوحش من التخليق الذي فيها. يقول رحمه الله: والمقصود أن عموم ملكه، لماذا ابن تيمية قال الملك والحمد له علاقة عظيمة في المسألة؟ قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن عموم ملكه يستلزم إثبات القدر، وأن لا يكون في ملكه شيء بغير مشيئته، فالله أكبر من ذلك وأجل. إذا قلنا له الملك، له الملك التام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. لماذا الملك والحمد؟ له الملك، لا يمكن أن يقع في ملكه شيء لا يريده، هل يمكن هذا؟ قاتل الله المعتزلة يقولون هذا، يقولون إن العبد يفعل الأفعال الاختيارية وهي ليست داخلة في مشيئة الله، أيكون في ملكه ما لا يشاء؟ لا إله إلا الله. ممكن يقع في شيء في ملكه شيء ما يشاء، ما يشاءه ولا يريده سبحانه وتعالى؟ قال: أن عموم ملكه يستلزم إثبات القدر، وأن لا يكون في ملكه شيء بغير مشيئته، فالله أكبر من ذلك وأجل. وعموم حمده يستلزم أن لا يكون في خلقه وأمره ما لا حكمة فيه ولا غاية محمودة. إذا قلنا له الحمد، له الحمد التام الذي يستلزم ماذا؟ يستلزم أنه لا يكون في خلقه ولا في أمره، يعني في شرعه، شيء ليس له غاية وليس له حكمة، مستحيل هذا. وعموم حمده يستلزم أن لا يكون في خلقه وأمره ما لا حكمة فيه ولا غاية محمودة يفعل لأجلها ويأمر لأجلها، فالله أكبر وأجل من ذلك. أن الله عز وجل يفعل شيئا بلا حكمة ويأمر بشيء بلا حكمة، الله أجل وأكبر من هذا. فالأول في رد على القدرية الذين لا يعممون المشيئة ولا يعترفون بله الملك، بملك الله عز وجل التام. والثاني في رد على من؟ على الجبرية الذين يقولون إن الله يخلق بلا حكمة ويأمر بلا حكمة. يقول ابن القيم: الله أكبر وأجل من ذلك سبحانه وتعالى، أن يخرج عن ملكه شيء، أو يخرج عن مشيئته شيء، أو أنه يفعل شيئا بدون حكمة، أو أنه يأمر بشيء بدون حكمة. قال شيخ الإسلام: هو الملك المحمود، هو الملك له عموم المشيئة، المحمود له عموم الحكمة، في كل حالة له الملك من غير انتقاص بشركته. هذا رد على من؟ له الملك لا شريك له في ذلك، وله المشيئة المطلقة التامة التي لا يخرج عنها شيء أبدا، ولا يقع في ملكه إلا ما يشاء. هذا رد على من؟ على القدرية المعتزلة. ثم قال رحمه الله: فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا لا يكون بحيلتي. هذا كقول الشافعي: ما شئت كان وإلا ما شاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا البيت معنى البيت هذا: فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا يكون وما لا لا يكون بحيلتي. والمعتزل القدرية ماذا يقولون؟ يقولون: قد يشاء الله شيئا ولا يكون، نعوذ بالله، وقد لا يشاء شيئا ويكون، لأنهم يخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله ويجعلون للعبد مشيئة مستقلة كما مضى تقريره. قال وقدرته لا نقص فيها وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية. قدرة الله شاملة وحكمه شامل سبحانه وتعالى. هذا أيضا رد على المعتزلة القدرية. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول القدر القدرة، القدر القدرة، فسر القدر بالقدرة، القدر قدرة الله عز وجل. والإنسان يا أخواني الذي يقول إن أفعال العباد ليست داخلة في قدر الله فقد طعن في قدرة الله سبحانه وتعالى. قدرته يقول الشيخ لا نقص فيها، والمعتزلة القدرية حقيقة طعنوا في القدرة وقالوا إن قدرته ناقصة. لماذا؟ لأنه لا يقدر على أفعال العباد، أفعال العباد هذه خارجة عن مشيئته وعن قدره، العبد يخلق فعل نفسه. إذن الذي يقول هذا الكلام، الذي يقول إن أفعال العباد خارجة عن قدرة الله، طعن في قدرة الله، خارج عن قدر الله وخارج عن مشيئة الله، طعن في قدرة الله. وقدرة الله تامة لا نقص فيها سبحانه وتعالى، وكذلك حكمه، وحكمه يعم، حكمه الكون القدري يعم الجميع. فالله عز وجل حكم على هذا العبد بأنه مؤمن يكون كذلك، وحكم على هذا العبد أنه فاسق يكون كذلك، وحكم على هذا العبد أنه كافر يكون كذلك، حكمه يعم. والقدرية المعتزلة يقولون لا، حكمه ما يعم، العباد خارجون عن حكم الله. والمراد بالحكم إيش؟ الكون القدري، ليس الحكم الشرعي، حكم الله الكون القدري. الشيخ هنا يقول قدرته شاملة وتامة وكاملة لا نقص فيها، وحكمه كذلك تام وشامل على جميع العباد. حكم على هذا بأنه كافر يكون كذلك، مؤمن كذلك، فاسق كذلك، مبتدع كذلك، طائع كذلك، خلافا لقول من المعتزلة القدرية. وقدرته لا نقص فيها وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية. من الذي يبدأ التخصيص؟ المعتزلة القدرية قالوا بالتخصيص، قالوا أفعال العباد خارجة عن قدرة الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأفعال العباد خارجة عن حكم الله. يقول الشيخ أريد بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة. الحوادث المخلوقات ومنها أفعال العباد، أفعال العباد ما يفعله العباد من طاعات ومن معاصي كلها صادرة عن قدرة الله عز وجل وعن مشيئة الله عز وجل، ما تخرج أبدا عن قدرته ولا عن مشيئته. ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمدا يعتلي كل مدحة. مالكنا عندكم؟ ها؟ ومالكنا أيضا هذا الرجوع إلى أن الله له الملك وله الحمد، فإن له في الخلق رحمته سرت ومن حكم فوق العقول الحكيمة. تكلم في البداية عن المشيئة وعموم المشيئة والقدرة وعموم الملك، هذا كله رد على القدرية المعتزلة. الآن سوف يتكلم عن الحكمة. الحكمة الكلام فيها فيه رد على الجبرية، الجبرية الذين يتعلقون بالمشيئة المحضة فقط، مشيئة محضة. لماذا خلق الله؟ ما ندري، ما في حكمة، الله هكذا خلق الكون وخلق العباد وبدون حكمة، هكذا شاء الله. يعني يقولون هي مشيئة محضة ليست مقرونة بالحكمة، لا يسأل عما يفعل، يحتجون بالآية. والآية تفسيرها السلفي لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته سبحانه وتعالى، إنما يسأل من هو، إنما يسأل الناقص الذي ما تدري لماذا يفعل وما تدري ما هي حكمته وما هي وهل عنده حكمة أصلا. النقص هو الذي يسأل، هو الذي يحقق معه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى الذي له الحكمة البالغة وله الغاية المحمودة التي ما تصل العقول إلى 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 حقيقتها وإلى كشفها ما يسأل سبحانه وتعالى. فإن له في الخلق رحمته سرت ومن حكم فوق العقول الحكيمة أمورا يحار العقل فيها. أي والله شيء عجيب والله، إذا تأملت ودققت في الخلق وفي الكون تجد شيء عقلك يطيش معه. يقول الشيخ: أمورا يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة. ولكن هذا بتوفيق الله. لو أنك أيها العبد دققت وتعمقت في خلق الله أو في شرع الله لرأيت من الأسرار والحكم والغايات ما يحار عقلك معه. لو فقط تتأمل في الصلاة، الصلاة، وابن القيم رحمه الله تكلم بكلام جيد في هذه الأشياء في كتاب شفاء العالية. شوف كيف الحكمة العظيمة. لو تتأمل في أي مخلوق من مخلوقات الله، خذ مثلا على سبيل المثال النمل أو النحل، واقرأ وتبحر في عالم النمل أو في عالم النحل لتنظر إلى الحكم العظيمة، حكم الله عز وجل العظيمة في هذا المخلوق. كيف خلقه الله وكيف هداه الله وكيف يحصل طعامه وكيف يجمع طعامه وكيف وكيف، ولماذا خلقه الله على هذه الصفة، ولماذا جعل الله كذا فيه، ولماذا، حكم يحار عقلك معه. يقول الشيخ: فإن له في الخلق رحمته سرت ومن حكم فوق العقول الحكيمة. يقول يعني يقول إن الخلق فيه من حكم الله ومن رحمة الله عز وجل ولطف الله وفضل الله أمورا يحار العقل فيها. تأمل في مخلوقات الله في العالم العلوي والعالم السفلي، أمور عجيبة يا شيخ يحار العقل. ولم يقل يحيل العقل، يحار يعني يحتار العقل، يحتار العقل فيها. من الحكم العليا وكل عجيبة. يقول الشيخ: فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة. هذا الأصل الأول وهو المشيئة والخلق. فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بقدرة تامة وله الملك التام وله المشيئة النافذة وله الخلق المتين المتقن سبحانه وتعالى. فنثبت هذا كله لإلهنا، نثبت لإلهنا الملك التام، القدرة التامة، المشيئة التامة سبحانه وتعالى، ونثبت ما في ذاك من كل حكمته. مع إثبات الخلق والقدرة والمشيئة والإتقان في الخلق نثبت كذلك الحكمة من خلق الخلق. وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكروا راجعين بحيرته. يعني الذين نفوا الحكمة من الخلق وقالوا إنما هي مشيئة محضة رجعوا خائبين، رجعوا خائبين. يقول الشيخ: وهذا مقام عجز أولئك أن يفهموه راجعين بحيرة. ثم قال: وتحقيق ما فيه بتبين غوره، يعني تحقيق ما في هذا المقام من العلم والمعرفة وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة هو المطلب الأقصى لرواد بحره. يعني المطلب الأقصى في هذا الباب لمن يريد أن يتعلمه وأن يتفهمه وأن يتبحر فيه أن يفهم الحكمة من الخلق والأمر. أما القدرة والمشيئة واضح، لكن الحكمة، تفهم الحكمة من خلق الله وتفهم الحكمة من أمر الله سبحانه وتعالى هو المطلب الأقصى. لرواد بحره، يقول: وذا عسر في نظم هذه القصيدة، يعني بيان الحكم والأسرار والغايات المحمودة من خلق الخلق ومن الأمر والشرع، هذا شيء ما يمكن في القصيدة، عسير تحقيقه، عسير في هذا النظم، لحاجته تبين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة. يقول: إذا أردت أن أتكلم عن حكمة الله وعن الغايات المحمودة في خلق الله وفي أمر الله، لا بد من الكلام عن أسماء الله وصفاته. أتكلم عن أسماء الله وصفات الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث وعن النقص، لا يخلق خلقا إلا الحكمة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى، وهو العليم سبحانه وتعالى، وهو الملك، وهو القدير سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد. يقول: لحاجته، حاجة هذا العلم إلى أن نتكلم فيه في الأسماء والصفات، تبين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة وأسمائه الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة. نحتاج للكلام في أسماء الله وفي أحكام شرعه وفي أفعاله كذلك في الخلق سبحانه وتعالى، حتى نتبين الحكم والأسرار العظيمة المتعلقة بأسمائه وصفاته، المتعلقة بدينه وشرعه، المتعلقة بخلقه وكونه. هل يمكن ذلك أن يكون في قصيدة مثل هذا؟ كشف الأسرار والحكم الموجودة في دين الله وشرعه، أو الموجودة في خلق الله عز وجل وتكوينه، هل يمكن في هذه القصيدة؟ عسر. ثم يقول: وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا موجود، وإلهامه للخلق أفضل نعمته. من يوفقه الله سبحانه وتعالى لمعرفة هذه الحكم فهذه من أفضل النعم. وقد قيل في هذا: وخط كتابه بيان شفاء للنفوس السقيمة، يعني هذه الأسرار والحكم لو تأملها العبد موجودة في كتاب الله، موجودة، اقرأ القرآن فيه هذا، فيه بيان عموم ملك الله عز وجل ونفوذ مشيئته، وفيه أيضا بيان أن الله عز وجل لا يخلق الخلق هكذا عبثا ولا يتركهم سدى سبحانه وتعالى، ولم يخلق شيئا من مخلوقاته هكذا بدون فائدة ولا مصلحة ولا حكمة، لا، له الحجة البالغة، له الحكمة البالغة، له الغاية المحمودة سبحانه وتعالى في كل ما خلقه وفي كل ما شرعه عز وجل. تأمل في كتاب الله، في القرآن شفاء. ولذلك القدرية والجبرية لو تأملوا في كتاب الله لكان فيه شفاء، ولكن أعرضوا عن الكتاب فضلوا عن سواء السبيل. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعليقا على هذا الموضع: فمن تفقه في الأسماء الحسنى واعترف بما لله من الصفات العليا، وعرف أن أفعاله تعالى مشتملة على الحق والحق قايتها ومقصودها، وتدبر كتاب الله الذي فيه الهدى والشفاء وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من عرف ذلك كله واعترف به جزما لا تردد فيه بأنه تعالى خلق المخلوقات وأوجدها ودبرها بمشيئة نافذة وحكمة شاملة ورحمة واسعة سبحانه وتعالى. من تأمل في الأسماء والصفات وتدبر في كتاب الله وتأمل في أحكام الله عز وجل، يقول: جزم جزما لا تردد فيه بأنه تعالى خلق المخلوقات وأوجدها ودبرها بمشيئة نافذة، خلافا لقول القدرية المعتزلة، وحكمة شاملة ورحمة واسعة، خلافا لقول القدرية الجبرية. هذا الذي يريد أن يصل إليه شيخ الإسلام رحمه الله. وشيخ الإسلام رحمه الله لغور بعد غور هذا الباب، هذا باب عظيم جدا، باب القدر، فإنه اعتذر يقول تحقيق هذا المقام عسر في النظر في هذه القصيدة، ولكن هو قد كشف عن شيء من أسراره رحمه الله تعالى. نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله الدرس القادم. هنا في بيت سقط صحيح، أنا كنت أبحث عن هذا البيت ما نبهتموني عليه. هنا عندي في الشرح: وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، بعده: فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. عندكم هذا البيت؟ طب لماذا لم ذكرته؟ لماذا لم تذكروه لي عفى الله عنكم؟ هذا البيت مهم جدا، هذا يساعدنا في الشرح، مع أني أنا ما ذكرته وأنتم سكتتم. فإنهم لم يفهموا، هو الشيخ يقول: وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له، ما فهموا حكم، كثير من الحكم ما فهموها، ذكرنا هذا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا أفضى بهم إلى ماذا؟ إلى نوع من الجاهلية. الجاهلية المقصود بها هنا الأقوال الباطلة، كقول الزنادقة وقول القدرية وقول الجبرية وقول الجهمية، وسيأتي إن شاء الله، لما ما فهموا الحكمة من كثير مما خلقه الله أو كثير مما شرعه الله أصبحوا على نوع من الجاهلية. منهم من أنكر الحكمة أصلا، ومنهم من أنكر القدرة والقضاء والقدر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا البيت يستدرك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.